إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر، فأعظم أيام الدنيا عند الله عز وجل يوم عيد الأضحى، يوم النحر ثم يوم القر، وهو أول أيام التشريق، حيث يقر الحجيج في منى بعد أدائهم لأعمال اليوم العاشر من الرمي والذبح والحلق والطواف والسعي. ففي يوم النحر تجتمع عبادتان من أجل العبادات، وهي عبادة الصلاة وعبادة النحر، وقد جمعهما الله عز وجل في آية واحدة فقال: فصل لربك وانحر. فالصلاة صلاة العيد، والنحر نحر الأضاحي. والحكمة من مشروعية ذبح الأضاحي هو إقامة ذكر الله وتحقيق التقوى بامتثال الأمر. قال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وذبح الأضاحي أفضل من التصدق بثمنها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده. فعن أنس قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما، أي وضع رجله على أعناقها لئلا تضطرب الأضحية. وأفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم، وأفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا. فعن سهل بن حنيف قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. ويتقى من الأضاحي العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، والعرجاء البين عرجها، والذي يمنعها من اللحاق بالسليمة من الماشية، ومن باب أولى التي لا تمشي، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة التي لا لحم فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ويشترط في المضحى به من بهيمة الأنعام بلوغ السن المعتبرة شرعا، فالإبل ما أتمت خمسا ودخلت في السادسة، والبقر ما أتمت سنتان ودخلت في الثالثة، والمعز ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. وتجزئ الشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. فعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، وإذا كانت العائلة كبيرة وهي في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة، وإن ضحوا بأكثر من واحدة فهو أفضل، وتجزئ الإبل والبقر عن سبعة. والسنة أن يذبح المضحي بنفسه أو يوكل غيره، فإذا أراد الذبح سمى وكبر ثم يأكل منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. أيها المسلمون،
اعلموا رحمكم الله أن أعظم ما اعتنى به المعتنون واهتم به العقلاء المدركون الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، إذ بهما تحقيق السعادة في الدارين والنجاة من الخسران المبين. بعث الله الأنبياء والمرسلين جميعا لتقرير الاعتقاد الصحيح بين الناس. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحقيقة التوحيد أن تفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وأن لا تصرفها لمخلوق كائنا من كان، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا. فمن صرف شيئا من العبادة لهم فقد أشرك بالله. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، عليكم باتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ففيها النجاة لمن أراد السعادة في الدارين، وفيها الخلاص من الفتن والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم مبينا ما سيحصل في هذه الأمة من الاختلاف والافتراق، فقال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر الدواء فقال: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا. عباد الله، ومن مقاصد الجهاد الشرعي في الإسلام تحقيق الاستقرار والسلام لأجل إقامة الدين لله، فيعبد الناس ربهم كما أمرهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ومن مقاصد الجهاد كذلك رد اعتداء المعتدين والدفاع عن المستضعفين ونصرتهم. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ على يد الظالم المعتدي لمنع ضرره عن الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. والجهاد له شروط، منها أن يكون تحت راية الحاكم، فهو الذي يدعو إليه ويأمر به، وليس لأفراد الناس أو قادة الجماعات أن يجاهدوا دون إذنه ومشورته. ومتى ما وقع ذلك حصلت الفوضى واختل الأمن كما هو واقع مشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. عباد الله، إنما يفعله جنودنا البواسل من قتال المعتدين الظالمين لمن الجهاد في سبيل الله، فرايته شرعية لأنهم خرجوا بأمر ولي أمرهم، وغرضهم شرعي وهو الدفاع عن المستضعفين ومنع الظالم من الظلم والأخذ على يده. وإننا نرجو لمن قتل في تلكم المعارك أن يكون من الشهداء. وما وقع من القتل فيهم من قبل الأعداء فهو أمر معروف في الحرب ومتوقع، فإما أن تقتل عدوك أو يقتلك فتفوز بالشهادة. وليس بخاف عليكم ما حصل للمسلمين يوم أحد لما نزل الرماة عن الجبل والتف جيش المشركين على المسلمين في مناورة أدت إلى استشهاد 70 صحابيا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وانقلب الفوز إلى خسارة، ولكن الله عز وجل سلاهم وخفف عنهم وعمن بعدهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، من أسباب تحقيق السعادة للعبد تجنب الفتن والخوض فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. الفتن عواقبها وخيمة، ففي أول بروزها وبدو ظهورها تشتبه على كثير من الناس، فيرون القبيح حسنا والباطل حقا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إن الفتنة إذا أقبلت شبات، وإذا أدبرت تبينت. والفتنة إذا وقعت أصابت بشررها كل أحد إلا من عصمه الله. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا اشتدت الفتنة عجز أهل العلم والعقل عن إيقافها، وخطر الفتن على الدين عظيم جدا. فعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: إن الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي الناس، ولكن لتقارع المؤمن على دينه. ومن خطورة الفتن أن من استشرفها ووقع فيها فإنه يعتقد أنه على سبيل نجاح وعلى طريق هداية، بينما هو في ارتكاس وانتكاس، كما قال سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فيقدم المفتون على عظائم الأمور وكبائر الموبقات متقربا لله بزعمه بها، وإلا فبأي عقل ودين تكفر أمة الإسلام قاطبة من قبل خوارج العصر كالقاعدة وداعش؟ ولا ينسب للإسلام إلا من دان بالولاء لتنظيمهم وخلافتهم المزعومة، بل أصبحنا نسمع لفظ التكفير من صغار المراهقين لا يزالون في أحضان والديهم وبجرأة مقيتة. ألا يعلم هؤلاء المفتونون أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تكفير المسلم الواحد، فقال: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فكيف بمن كفر أمته وولي أمره؟ بل تطاول الأمر إلى أن كفر والده وأمه. بأي شرع ودين يفاخر الواحد منهم بقتل أبيه وقرابته متقربا إلى الله بذلك؟ ألم يعلم هؤلاء ما حذرهم منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن بين يدي الساعة لأياما يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل ويكثر فيها الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه وأباه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. بأي شرع ودين يلبس أحدهم حزاما ناسفا ويدخل على جماعة يصلون ثم يقتل نفسه منتحرا ليقتل هؤلاء القوم وهم سجود وفي شهر رمضان وفي يوم جمعة؟ يقتل نفسه منتحرا ويرجو الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. للأسف استطاع جهلة الخوارج ممن زاغت قلوبهم أن يمسخوا عقول هؤلاء الأغمار حتى أصبحوا منقادين لهم انقياد الأعمى لمن يقوده، وكأني بهذه الآية تنطبق عليهم، إذ يقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ ألم تفكر يا أيها الشاب الذي قيل له إن أسهل طريق لدخول الجنة هو ما يسمونه بالعمليات الاستشهادية، لماذا لا يبادر قادة التنظيم بهذه العمليات؟ ألا يريدون الجنة أم أنهم قد استغنوا عنها؟ يا معاشر المسلمين، إن أكبر فتنة روج لها الخوارج هي فتنة التكفير، إذ بنوا عليها بقية الأحكام. قال ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن الخوارج: يكفرون بالذنوب، يكفرون من خالفهم في بدعتهم، يستحلون دمه وماله، وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق، بالله عليكم يا معاشر العقلاء، ألا ينطبق هذا القول وهذا الوصف على خوارج اليوم؟ لقد وافق الوصف الواقع حذو القذة بالقذة، فكفرت الخوارج في زماننا جميع المسلمين وجنودهم ومن رضي بالعيش تحت ولايتهم، ثم اعتبروا بلادهم أرض كفر توجب الجهاد، حتى قال أحدهم إن كفر هذه الحكومات سواء كان كفرا أصليا أم كفر ردة فهو شر من كفر اليهود والنصارى. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم شهداء الوطن الأبرار، وأنزلهم منازل الأخيار، وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين، يا عزيز يا غفار. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، من الوصايا النبوية في حجة الوداع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في هذا التوجيه وصية للرجال بالنساء بأن يتقوا الله فيهن فيؤدون حقوقهن التي أوجب الله عليهن. وفيه توجيه للنساء أيضا بحفظ بيوتهن وبحفظ أزواجهن، وأن تؤدي ما أوجبه الله عليها من حق الله، وفي تحقيق ذلك استقرار الأسر وحماية المجتمعات. يا معاشر النساء، اسعينا رحمكن الله إلى فكاك أنفسكن من النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ونظرت في النار فإذا أكثر أهلها النساء. والسبيل إلى الخلاص من النار هو أن تؤدين حق الله عليكن بأداء ما فرضه الله، وانتهين عما نهاكن عنه تكن من أهل الفوز والسعادة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أختي المسلمة، اعلمي أن سبب نهضة الأمة هو قرارك في مملكتك وهو بيتك، والتزامك بحجابك وحشمتك، فإن فعلت ذلك فقد صنت المجتمع من فتنة عمياء صماء مهلكة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وإياك أختي المسلمة والتبرج، فإنه سبب للعذاب، ولتؤدي المرأة حق زوجها عليها، فإنه من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى. واصبري على زوجك فإنه من نعم الله عليك، ولا تكثري من طلب الطلاق لأتفه الأسباب، فإنه من كبائر الذنوب والموبقات. وأنت أيها المسلم، يا من جعلك الله وليا على هذه المرأة، أبا كنت أو زوجا أو أخا، فإنك مأمور بوقاية نسائك ومن هم تحت ولايتك من النار، بتأديبهم وتعليمهم أمور الدين وحملهم عليها، وإنك ستحاسب على ذلك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر جنودنا يا رب العالمين على المعتدين. اللهم انصر جنود الإسلام على الخوارج المارقين. اللهم اجعل من مات منهم في سبيلك شهيدا يا رب العالمين. اللهم ارفع درجتهم وأعلي من مكانتهم وصبر أهليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه والشيخ سلطان وسائر ولاة أمر المسلمين ما تحب وترضاه. اللهم أيدهم بالبطانة الصالحة وجنبهم بطانة السوء، إنك على كل شيء قدير. أقول هذا القول، تقبل الله طاعتكم.